يقول الإمام الحافظ إمام الأئمة أبي بكر إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالتوحيد هذا الكتاب الذي خصه المؤلف في بيان منهج السلفي رحمهم الله في إثبات صفة أو في إثبات الصفات لله جل وعلا. ومنهج السلف كما مر بنا أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وينفون عنه ينفون عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. معتمدين في ذلك على ما جاء في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فينفون عن الله جل وعلا المماثلة والمشابهة، وأن الله جل وعلا باين عن خلقه، وأنه لا يماثله شيء، كما أنهم مع هذا التنزيه الذي استقر في نفوسهم يثبتون الصفة لله جل وعلا كما أثبتها في قوله وهو السميع البصير. والمؤلف كان قد عرض الآثار الكثيرة الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات صفة اليد أو اليدين لله جل وعلا، وقال إنها تليق بجلاله، وأثبت أن هذه الصفة أعني صفة اليد لها خصائص ومميزات جاءت أخبر بها الرب جل وعلا كما في قوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وكما جاء في قوله والسماء مطويات بيمينه والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وكما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله أو إن يد الله أو إن لله يدين وكلتا يدي الرحمن يمين، إلى غير ذلك من خصائص وأوصاف تلك اليد تلك الصفة التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن إيماننا بهذه الصفات إنما هو من باب الإيمان بالغيب، نؤمن بما جاء في الكتاب ولا نحتاج إلى ما ذهب إليه كثير من أهل الكلام وكثير من المتكلمين من تأويل أو تحريف أو تعطيل، لأن هذا من باب التقول على الله جل وعلا وهو أمر لا يليق بالمؤمن. وانتهى بنا الدرس الماضي عند الكلام على إثبات صفة أخرى وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن له رجلا وبأن له قدما، وهذه صفة جاءت في السنة ووردت بها أحاديث كثيرة، أحاديث صحيحة صحت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله علمه كما جاء في قوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. انتهينا في الدرس الماضي عند عرض هذه الأحاديث أو بعض هذه الأحاديث التي أثبتت هذه الصفة. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحاجت النار والجنة، فقالت النار: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين، أوثرت بالمستكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها أو ملؤها، ولكل واحدة منكما ملؤها، وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله رجله فيها فتقول: قطن قطن قطن، أو قط قط قط، وتقرأ قط قط قط. وسيأتي في كلام المصنف ما يبين أن الروايتين واردة. قال: فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. هذا الحديث كما ذكرنا في آخر الدرس الماضي أنه من رواية صحيفة ابن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهمام بن منبه هذا من التابعين، أخو وهب بن منبه، وكان قد سمع أحاديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو من 140 حديثا، وقد كتبها في صحيفة، وتعد هذه الصحيفة من أوائل ما كتب من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن ينصرف عن أبي هريرة جاء إليه وأخبره بأنه كتب عنه هذه الصحيفة، وطلب منه أن يأذن له بروايتها، استأذنه في روايتها فأذن له. وعرفت هذه الصحيفة في أوساط أهل الحديث بصحيفة همام، وقد تناقلها أهل العلم، فأخرج منها الإمام البخاري، وأخرج منها الإمام مسلم، ودونها الإمام أحمد في مسنده، وهكذا كما هو في هذا السند، فإنها مما ضمن في مصنف عبد الرزاق، لأن ابن خزيمة رحمه الله رواها من طريق عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن شيخه معمر يعني ابن راشد عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وتعد هذه الصحيفة من أصح ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث اجتمع في نقلها أو جمع في نقلها بين الكتابة والرواية، ولذلك تعد من الأحاديث الصحيحة الثابتة. يقول: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، لأن هذا أيضا أسلوب من أساليب الرواية نص عليه أهل العلم. إذا كان الإنسان يروي من صحيفة ذات سند واحد فهو مخير بين أمرين، إما أن يسرد أحاديث تلك الصحيفة من أولها، أو أنه يشير إلى أن هناك روايات وأنه يريد أن يجتزئ منها كما فعل هنا همام، حيث قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أحاديث منها كذا. وبعض أهل العلم كما مر بنا يقول إنه لا بد لمن يروي صحيفة أن يكرر السند مرات ومرات، كلما أراد أن يورد حديثا كرر سنده، فقال حدثنا كذا ثم يورد الحديث ثم يعقبه بسند، لأن الأصل أن هذه الأحاديث لم يسمعها المصنف لم يسمعها الراوي من الشيخ دفعة واحدة وفي مجلس واحد وبسند واحد، وإنما سمعها بأسانيد، لكن حيث إن السند فيها واحد فجاز أن يعطف هذه الأحاديث بعضها على بعض كما فعل همام، حيث قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث ثم جاء بالحديث الذي يريد أن يستشهد به. وحديث الباب الذي أراد أن يستشهد به قال: تحاجت الجنة والنار، ومعنى تحاجت يعني تنافست، وكل واحدة منهن أقامت الأدلة والحجاج على فضلها وعلى خيريتها على صاحبتها. هذا ما قصده بقوله تحاجت الجنة والنار. فقالت النار: أوثرت يعني خصصت، خصها الله جل وعلا بالمستكبرين والمتجبرين. وإنما قالت هذا على اعتبار ما كان أولئك، وإلا فإنهم بعد أن يقحموا في النار وبعد أن يلقوا في النار ينتهي كبرهم وجبروتهم، ولذلك كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستغيثون وأنهم يندبون وأنهم يظهرون ضعفهم وأنهم يطلبون أن يعفى عنهم وأن يغفر لهم، وكل ذلك يتنافى مع ليه؟ مع الاستكبار والتجبر. فقول المؤلي أو قوله في الحديث كما جاء هنا في قولها أوثرت بالمستكبرين والمتجبرين، يعني باعتبار ما كانوا في الدنيا. وهكذا قول الجنة ما لي لا يدخلني إلا الضعفة وما إلى ذلك مما جاء من وصف أهلها، فهذا باعتبار ما كانوا في الدنيا. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يبدل بهم الأحوال ويعزهم جل وعلا ويكرمهم فيكونوا أعزا ويكونوا على فضل وعلى علو منزلة. وإنما تحاجت الجنة والنار في هؤلاء وهؤلاء باعتبار ما كانوا في الدنيا أو باعتبار أغلب ما كانوا في الدنيا، لأن ليس كل من يدخل النار من المتكبرين المتجبرين، فإن كثيرا من أهل الكفر ومن أهل المعاصي لم يكونوا في الدنيا من المتكبرين المتجبرين، وإنما قالت من الجنة النار ما قالت على اعتبار الأغلب، أغلب من يدخلها. وهكذا فإن أهل الجنة ليسوا كلهم على الوصف الذي ذكر، وكثير منهم ممن أكرمه الله سبحانه وتعالى في الدنيا وممن أعطاه وممن منع يعني أعزاه، لكن باعتبار الكثير منهم على هذا الوصف، لذلك كانت المنافسة والمحاجة بحسب الأكثر والأغلب لا بأن الأمر عام. قال تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمستكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. وهذا يعني بحسب ما ينظر إليه المتكبرون والمتجبرون، وإلا فإن هؤلاء أعزة وأقوياء بعزة الله سبحانه وتعالى لهم وبتمكين الله سبحانه وتعالى لهم. قال الله للجنة، يعني ففصل الله جل وعلا بين الجنة والنار هذه المحاجة، وبين ما الموجب الذي من أجله يرى أهل الجنة على ذلك الوصف ويرى أهل النار على ذلك الوصف. فقال إن أنت، فقال إنما أنت عذابي. فقال الله للجنة إنما أنت رحمتي، إنما أنت رحمتي، يعني الجنة من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله خلقها يرحم بها عباده، فوصفها بهذا الوصف يعني لتظهر آثارها على من يدخلها. إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. فهي أيضا من عذابه جل وعلا جعلها يعذب بها من استحق العذاب، واقتضت مشيئة الله جل وعلا، وعلم الله أزلا أنه مستوجب للعذاب، ولذلك شاء له العذاب. ثم قال سبحانه وتعالى ولكل واحدة منكما ملؤها، يعني وقد تعاهد الله وتكفل بأن يملأ النار ويملأ الجنة بعباده. فأهل النار يملؤونها وأهل الجنة يملؤونها، والرب سبحانه وتعالى عالم أزلا عدد أهل الجنة وأشخاصهم وأعيانهم وأفرادهم، وعالم بأهل الجنة أهل النار وأعيانهم وأفرادهم وأشخاصهم، لكن الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم إنما يدخل الجنة يدخل الناس الجنة بفضله، ويدخل أهل النار النار بعدله، وسبحانه وتعالى يريد أن يظهر هذا الأمر للمخلوقين ليحسوا به ويدركوه ويعلموا أنهم إن كانوا من أهل الجنة فالله متفضل عليهم بدخول الجنة، وإن كانوا من أهل النار يعلمون أنهم إنما دخلوا النار لأنهم يستحقونها لا بظلم منه جل وعلا. ولذلك قدر سبحانه وتعالى أن تكون المسافة والمساحة المشتملة أو التي تشتمل عليه الجنة أكبر من العدد الذي يدخلها، وكذلك بالنسبة للنار قدر سبحانه أن مساحتها أكبر وأوسع ممن قدر له دخولها، تأكيدا في إثبات الفضل والعدل. أما بالنسبة لأهل الجنة فإذا أدخل أهل الجنة الجنة ودخل كل من يستحقها سواء دخلها ابتداء أو دخلها بعد أن طيب وطهر من ما وقع منه في الدنيا من آثام، لا تزال الجنة تستقبل ويرى فيها فيض من مكان ودرجات، فالله سبحانه وتعالى ينشئ لها خلقا ينشئ لها خلقا جديد، هذا الخلق لم يكن في الدنيا وإنما ينشأ ابتداء ليدخل الجنة، ولا يقال لماذا أنشئ هذا الخلق مع أن من دخل الجنة من بني آدم إنما كانوا قد عبدوا الله في دنياهم وإنما كانوا قد آمنوا بالله وفعلوا وفعلوا فاستحقوا الجنة بأفعالهم، لكن من المعلوم أن من يدخل الجنة عمله لا يمكنه ولا يخوله من دخول الجنة، ولهذا جاء في الحديث إن أحدكم لن يدخله عمله لن يدخله عمله الجنة، قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن فدخول الجنة إنما هو برحمة من الله، لأن الله جل وعلا يوم أن خلق آدم أخرج من صلبه ذريته وقبض قبضة وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، فمن قدر له دخول الجنة فإنما يدخلها بفضل من الله ورحمة حيث هداه النجدين ويسر له وألهمه، فقام وعمل بما يهيئ له دخول الجنة. فالفضل كله لله الواحد القهار، الفضل كله لله ذي الجلال والإكرام. ولذلك يستوي هؤلاء مع من يخلقهم الله خلقا جديدا، إذ كلهم يدخلون الجنة بفضله جل وعلا. نعم، الذين عملوا في الدنيا وعاشوا والتزموا وأورثهم الله الجنة لهم ميزة بعد أن يدخلوا الجنة، وهي أنهم يتقاطنون ويسكنون في درجات الجنة بحسب ما قدموا من أعمال، كما جاء أن الله يمن عليهم أنهم يدخلون الجنة برحمته، وأنهم يتوازعونها يعني يسكنون في درجاتها بحسب أعمالهم، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإنك عند آخر آية تقرأها. وهكذا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والله سبحانه وتعالى أخبر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، يتوازعونها بحسب الأعمال. وربما كان هذا هو التمييز بين الخلق الجديد وبين البني آدم الذين يدخلون الجنة بما كانوا يعملون. فيتجلى فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة جميعا بدليل أن الله يحدث وينشئ للجنة نشأ فلا يضيقها، بل تبقى الجنة بسعتها، هذه السعة التي تستوعب أهل الدنيا ويضاف إليهم غيرهم. وأما أهل النار أجارنا الله وإياكم من النار، فإنها كلما ألقي فيها فوج، كلما ألقي فيها قوم تقول هل من مزيد، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك حيث قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يعني ما اكتفت، لأنها النار طول المدة التي خلقها الله فيها وهي تستعد لاستقبال من يرد إليها، وهي يعني تشتد وتتفاعل وهي متلهفة على من يرد إليها. ولذلك كلما ألقي فيها فوج أو كلما ألقي فيها قوم وسئلات هل امتلأت تقول هل من مزيد. وينتهي من يستحق دخول النار ولا تزال تردد هل من مزيد هل من مزيد. وعندئذ ما دام الله قد أخذ على نفسه عهدا أنه يملأها فلا بد أن تمتلئ، ولا بد أن تحس بهذا الامتلاء. وهنا يأتي الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يملأها بما يفعل، حيث يضع الجبار جل وعلا رجله في النار، أو كما جاء يضع قدمه في النار فيزوي بعضها إلى بعض، أي فتتضايق حتى تحس بهذا الامتلاء. ولعل أيضا من الحكمة في ذلك أن يحس أهلها بذلك الضيق، لأنها لو بقيت على ساعتها قد لا يستشعرون. والله تعالى يقول: تكاد تميز من الغيظ يصف لنا النار. والناس فيها يشعرون بالضيق، وكلما كان شعورهم بالضيق كان إحساسهم بشدة العذاب أو بالعذاب إحساسهم بشدة العذاب. لذلك كان من الحكمة ومن عدل الله جل وعلا ومن حكمته أن لم يخلق النار ابتداء بقدر من يدخلها، وإنما كان الناس عند دخولها يحسون بالسعة، لكن زيادة في العذاب تضيق عليهم. وفي هذا أيضا يتجلى عدل الله جل وعلا، فلو أنه سير بالنار كما سير بالجنة وخلق لها خلق لقيل كيف يعذبون ولم يكلفوا ولم يؤمروا ولم يقع منهم ما يستحقون به دخول النار. لذلك الله جل وعلا إنما قصر النار أو قصر هؤلاء، يعني الذين كانوا في الدنيا وجاءتهم الرسل وبلغتهم الدعوة وأمروا بالإيمان ولم يمتثلوا، قصروا على النار، وكان هذا الضيق عليهم بأن تنزوي النار وتتداخل وتتضايق حتى تطبق على أهلها وتشعر بأنها قد امتلأت. فهذا من عدل الله جل وعلا، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يظلم ربك أحدا، ولأنه سبحانه وتعالى أخبر بأن الجنة النار لا يدخلها إلا من عصى ومن ظلم ومن تجاوز الحد. إيه؟ ما سمع؟ إيه؟ لا تعارض، ما في تعارض بينهما، لأن الله قال: ولكل منكما ملؤها، وأنه يملأ الجنة يملأ النار بالعصاة من بني آدم وبالعصاة من الجن. فإذا ألقي فيها من يستحق عندئذ يأتي أمر الله للجنة بما يفعله من وضع قدمه جل وعلا في النار، فينزوي بعضها إلى بعض فتمتلئ، إحساسها بأنها امتلأت وإحساس الناس بأنها وإحساس من بداخلها بأنها امتلأت، هذا الذي يحقق قوله: لأملأن جهنم. ما في تعارض أصلا. الآية أخبرت بالنتيجة، والحديث بين لنا الوسيلة إلى تلك النتيجة. واضح؟ نعم. إيش؟ هو احنا مر بنا هذا الكلام في عندما تكلمنا على شرح او في شرح العقيدة الطحاوية، ان تلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون، يعني الجنة التي اورثكم الله وامتن بها عليكم فدخلتموها، واعمالكم انما هي سبب لا انها شيء يستوجب. وهذا هو الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة ومذهب المعتزلة، فإن أهل الاعتزال يزعمون أن الناس يستحقون دخول الجنة بأعمالهم وأنهم يستوجبون دخول الجنة، والله تعالى بين أن لا أحد يستوجب دخول الجنة، وإنما دخول الجنة يمتن الله به، لكن الأعمال الصالحة سبب وليست هي الشيء الوحيد الموجب لدخول الجنة. ولهذا إذا أدخلوا الجنة بفضل من الله يتوازعون الجنة بسبب أعمالهم، فيكون في هذا التفاوت ويكون في هذا الدرجات العليا. نعم، هي سبب في توازع درجات الأعمال لا سبب في الدخول، فالدخول بفضل من الله. قال حتى يضع الله رجله فيها فتقول قط 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 أو قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. ثم بيّن قال ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا، ولذلك لا ينشئ للنار خلقا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا لأنها تفضل منه، فيبقى هذا الفضل ويظهر بأن يمن الله على من يشاء من عباده فيسكنه الجنة. قال أبو بكر ولم أجد في التصنيف هذه اللفظة مقيدة لا بنصب القاف ولا بإيه ولا بخفضها. نعم، ها؟ يعني اكتفت هو إما اسم فعل بمعنى أنها اكتفت وبأنها امتلأت، أو صوت يصدر فيكون من أسماء الأصوات. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال افتخرت النار والجنة، فقالت النار أي ربي يدخلني الجبابرة والملوك والأشراف، وقالت الجنة فقالت النار أي ربي يدخلني الجبابرة والملوك والأشراف، وقالت الجنة أي ربي يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين، فقال الله للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار قال فيلقى فيها أهلها فتقول هل من مزيد، هنما هل امتلأت وتقول هل من مزيد، حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدني. وأما الجنة فيبقى منها ما شاء الله أن يبقى، فينشئ الله لها خلقا ممن يشاء. وهذا الحديث يعتبر شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث إنه من مسند أبي سعيد الخدري. نعم. تحتج إيه؟ هي لا تعترض، وإنما التفاخر يكون بينها، يكون المفاخرة بين الجنة والنار. الجنة تقول أنا يعني مسكن للضعفاء والمساكين، لأن هذا وصف متميز ووصف محبوب، والنار يعني تفتخر بأنها مسكن للمتكبرين وللجبابرة، فهما يتفاخران فيما بينهما. لكن هذا ليس فيه اعتراض، ولو سلمنا يعني لو فرضنا أن هناك شيء من الاعتراض كأنهما تستعلمان، لا أنهما تعترضان، تستعلمان من الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك. لكن التعبير بقوله افتخرت أو تحاجت ظاهره أن المحاجة والافتخار إنما يكون بين الجنة والنار، ولهذا يحكم الله سبحانه وتعالى لهما ويبين الحكم التي من أجلها خص أهل النار بهذا وخص أهل الجنة بالوصف الآخر. واضح؟ ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قال أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وظاهر هذا الحديث أن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة رواه مرة عن أبي سعيد ومرة عن مين؟ عن أبي هريرة. قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اختصمت الجنة والنار. قال إسحاق فذكر الحديث، وقال محمد بن يحيى ولم أستزده على هذا. قال محمد بن يحيى الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مستفيض، فأما عن أبي سعيد فلا. كأنه يعني يورد علة، الحديث مشهور من مسند أبي سعيد، لكن إذا صح هذا السند وهذه الرواية عن أبي سعيد الخدري فيكون ذلك شاهدا. وربما كان هذا أيضا نوع من التعليل بأنه يحتمل أن تكون الرواية مقلوبة، وأن عبيد الله بن عبد الله ومن قبله أخطأ فجعل الحديث من مسند أبي سعيد وهو من مسند أبي هريرة مشهور. قال قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد ابن محمد الدراوردي وقال قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه يعني عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدون. قال فيمثل لصاحب الصليب صليبه يعني فيتبعه، ولصاحب التصوير تصويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون، ويبقى المسلمون يعني ينتظرون ربهم جل وعلا، لأن الله يعني أوقع في نفوسهم صورته جل وعلا ينتظرونه في ذلك اليوم بها. قال ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقولون فيقولوا ألا تتبعون الناس، فيقولون نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم، لأنه يأتيهم في المرة الأولى على غير الصورة التي يعهدون، ولذلك لا يستجيبون له. قال ثم يتوارى ثم يطلع أو يطلع فيقول لا تتبعون الناس، فيقولون نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم. ثم قالوا وهل نراه يا رسول الله؟ قال يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهل تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني هل تشكون في ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة. وهذا من المواقف التي نص عليها السلف وأهل السنة والجماعة في أن الناس يرون ربهم يوم القيامة ولا يضارون في رؤيته أو لا يضامون في رؤيته، وهو أحد المواقف التي يرى فيها الناس ربهم، لأن الناس لا يرون ربهم في الدنيا، ولأن الله أخبر وأعلم بذلك حيث قال لموسى لن تراني، وقد جاءت الأحاديث المستفيضة تثبت رؤية الناس أو رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا يوم القيامة، وهم يرون ربهم مرات، فأول مرة في هذه الأرض أرض المحشر، ثم بعد ذلك في الجنة حيث يكون لهم يوم المزيد الذي يتحينون ليروا ربهم وينعموا برؤيته، ويفيض الله عليهم من نوره وفضله ما يزيدهم نظرة أو ما يزيدهم نظارة. هذا ما جاءت به الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هنا في هذا اليوم يعني يبتلون بأن يعرض لهم أو يعرض لهم الرب جل وعلا، لكن إذا لم يأتهم في الصورة التي عهدوها لا يستجيبون لي ولا يتبعون. وهذا يعني زيادة في تأكيد وتثبيت إيمانهم. نعم نحن نريد الرؤية اللي هي رؤية النعيم، أما عند الحساب فاحتمال، يعني ما عندنا دليل نص على أنهم يرونه عند الحساب، لكن النصوص وردت أنهم يرونه عند الحشر وفي الجنة. نعم إيش ما نسامع أرفع الصوت. ما أعرف يعني ما أعرف في نصوص وردت أنهم يعني في غير يوم المزيد، لكن سمي يوم المزيد لهذه الخصوصية. نعم حديثه أيوة. طيب هذا يلزم منه الرؤية؟ ما يلزم منه. إن قلنا بإثبات حديث الساق كل الذي إنهم أثبتنا هذه الصفة صفة الساق لله جل وعلا، لكن ما يلزم من يعني كما قال هنا فيضع الجبار قدمه، لا يلزم منه الرؤية. قال فإنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة، ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم بنفسه ثم يقول أنا ربكم فاتبعون، فيقوم المسلمون ويضع الصراط فيمر عليه أو فيمر عليه مثل جياد الخيل والركاب، يعني المؤمنين يمرون، وقد جاء أن الناس في مرورهم على الصراط يتفاوتون بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر به كالريح كالبرق كأسرع الجياد كمن يركب الركاب، ومنهم من إيه من يثقل عليه المرور، كما جاء في الأحاديث أنهم من يحبو من كذا، وعلى طرفي الصراط كالأليب تأخذ الناس، فمنهم من ينجو ومنهم من يخدش ومنهم من تأخذه الكلاليب وتلقيه في النار. أجارنا الله وإياكم من هذا الموقف، وجعلنا ممن يعني ييسر له في عبوره الصراط. قال: فيمر عليه مثل جياد الخيل والركاب. وقولهم عليه سلم سلم، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف على طرف الصراط ويقول: اللهم سلم سلم. ويبقى أهل النار فيطرحوا منهم فيها فوج، ثم يقال: هل امتلأتي؟ فتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها فوج آخر فيقال: هل امتلأتي؟ فتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها فوج آخر فيقال: هل امتلأتي؟ فتقول: هل من مزيد؟ حتى إذا أوعبوا، يعني إذا استوعبتهم وفرغ منهم فيها، وضع الرحمن قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض، ثم قال: قط، يعني يسألها: اكتفيتي؟ قالت: قط قط. فإذا صير أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أتي بالموت ملببا، فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين، ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين للشفاعة والهين، ومعنى والهين يعني متشفقين متطلعين. فيقال لأهل الجنة ولأهل النار: هل تعرفون هذا؟ يعني ويشار إلى الموت، فيقولون: هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه، هذا الموت الذي وكل بنا أو وكل بنا. فيضجع فيذبح ذبحا على السور، ثم يقال: يا أهل الجنة، خلود فلا موت. فعندئذ يفرح أهل الجنة فرحا لم يفرحوا مثله ولن يفرحوا مثله، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ويتحسر أهل النار حسرة لا يتحسرون مثلها، لما فقدوا فيه من رحمة الله جل وعلا. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله: فيضع الرحمن قدمه في النار فيزوى بعضها إلى بعض، ففيه إثبات صفة القدم لله جل وعلا، وأنها كما مر بنا في أول الدرس من صفات الكمال، وأن كل وصف هو من صفات الكمال التي يتصف بها المخلوق، فاتصاف الله تعالى بها من باب أولى، خصوصا إذا ورد النص بذلك، وأن هذه الصفة تليق بجلاله جل وعلا، وأنه مهما يعني يتوهم الإنسان أن يدرك كنهها فهذا أمر مستحيل في حقه، لأن الله تعالى يقول: ولا يحيطون به علما. ولذلك يجب علينا أن نثبت هذه الصفة مع التنزيه بأن قدم الرب جل وعلا لا تماثل ولا تشابه أقدام المخلوقين، مع التنزيه، وأنها تليق بجلاله جل وعلا، وأننا لا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل، بل يجب أن نؤمن بهذه النصوص إيماننا إيمانا مطلق، فهو من باب الإيمان بالغيب. ثم قال: قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ فينزل رب العالمين فيضع قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض، فتقول: بعزتك قط قط. والله سبحانه وتعالى أعلم.